الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي في كتابه الجامع الصحيح المسند في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن كتاب صحيح البخاري يصلح أن يكون عدة كتب، ولهذا كلما انتهى الإمام البخاري من كتاب افتتح الكتاب الآخر بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لما تقدم بيانه من أن الله عز وجل افتتح كتابه بالبسملة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه إلى البلدان بالبسملة. قال: كتاب العلم. لما كان الوحي هو مصدر التشريع بدأ به وذكر ما يتعلق بشيء من أحكامه وأحواله، ثم لما كان الإيمان هو الأصل في قبول الأعمال من ردها وهو أول ما يجب تحقيقه بدأ به. وفي حديث جندب عند ابن ماجه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. فبدأ الإمام البخاري بكتاب الإيمان، ثم ثلث بكتاب العلم الذي هو كالمبين والموضح للإيمان، وهو الأصل في معرفة جميع ما ينبغي أن يعمله الإنسان أو يتركه. قال: كتاب العلم. هذا كتاب عظيم ألف المؤلفون فيه مؤلفات مستقلة، ومنها جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر النمري والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، وهكذا ألفت كتب كثيرة في فضل العلم والعلماء مثل كتاب العلم لابن خيثمة. وقد تكلم العلماء في كتاب أخلاق العلماء للآجري، تكلم بشيء من ذلك، وهكذا كتاب آداب حملة القرآن. وما زال العلماء قديما وحديثا يفردون العلم بكتب، وذلك لأن العلم هو باب معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة ما يتعلق بالتوحيد والعبادات، ولأن العلم هو مبدأ الأمر. فقد تقدم معنا في كتاب الوحي أو بدء الوحي أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فمبدأ النبوة الحث على العلم. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فأمر بالدعوة بعد العلم. ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وسيأتي تبويب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. العلم كما قال ابن عباس: لا يزيد الشريف أو لا يزيد الشريف إلا شرفا، ويرفع المملوك على السرير. وأرفع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأرفع منه ما سيأتي من قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكم هي فضائل العلم والعلماء، حيث امتن الله عز وجل على نبيه بتعليمه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لما ميزه بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة ثم أمر بالسجود له. وهكذا يأمر الله عز وجل نبيه أن يسأله التزود من العلم، وقل رب زدني علما. وجعل أهل الفهم وأهل الخشية هم العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أن لا مساواة بين أهل العلم وبين غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب. وأيضا أشهد العلماء على وحدانيته، بدأ بنفسه المقدسة، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بالعلماء الربانيين. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهدهم على أعظم مشهود وعلى أعظم شهادة. وفي آيات القرآن والسنة الشيء الكثير تصريحا وإشارة، وأما في السنة فمنه ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وجاء بلفظ: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. وهكذا ما تقدم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما خدم ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه في الدين، دلالة على أهمية هذا الأمر: اللهم فقهه في الدين. ودعا لأبي هريرة رضي الله عنه ألا ينسى لحرصه على العلم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني سبحان الله، الناس يتنافسون في مواريث آبائهم وأمهاتهم من أجل قطع أرضية أو أوراق نقدية أو عمل معدنية أو عمارات وسيارات أو غير ذلك، وأنت تنافس على إرث محمد صلى الله عليه وسلم. وكم يتكلم المتكلمون، وكم يكتب الكتاب على فضيلة هذه الشعيرة العظيمة، لو لم يكن إلا أنه يقال لصاحبه اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا في أهل العلم، فهم أهل القرآن، هم أهل القرآن. وبوجود العلماء تسلم الأمة من الضلالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى عند مسلم: النجوم أمن للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمن لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أو أتى أصحابي ما يوعدون، نعم، وأصحابي أمن لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أمن بالعلم، أمن بما حفظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم تظهر البدع فيهم ولا منهم، وإنما ظهرت البدع من غيرهم من أهل الجهل والهوى والضلالات. ولما ذهب ابن عباس لمناظرة الخوارج قال: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم منهم أحد، لأنهم كانوا أهل الفقه والنظر، أهل الفقه والأثر والعلم والنظر، ولهذا لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. وما أجمل ما قاله بعضهم: كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك الصدر صف النعال. يعني يقول: لأن تكون عالم وأنت تخيط النعال أحسن من أن تكون رئيس قوم وأنت لا تحسن شيء من العلم، فإذا صرت رئيس قوم وأنت لا تحسن العلم كأنك في صدارتك مثل الذي يخيط النعال، بينما طالب العلم والعالم فيهم النفع لأنفسهم ولغيرهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية للبخاري: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. إذن ما سبب ضلال الأمة؟ إذا غاب العلماء. أما إذا وجد العلماء فما زالت الأمة في خير. ولهذا لماذا تميزت القرون الثلاثة الأولى؟ بماذا تميزت؟ بالأموال. الأموال الآن أكثر، تميزوا بالكثرة، الكثرة الآن أكثر، تميزوا بالقصور الشاهقة وبالمراكب الفارهة، الناس الآن على حال أكثر، تميزوا بالعلم، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، هذا الذي تميزوا به. الصحابة رضي الله عليهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون سمعوا من الصحابة، وتابع التابعي سمع من التابعي، فنقل العلم ودون العلم وحفظ العلم وانتعشت دنيا المسلمين ودينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الزهري رحمه الله: وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. هذه كما أنها شرح مختصر لترجمة الإمام البخاري ومقدمة لهذا الكتاب، إلا أني ذكرتها تشجيعا لنفسي ولكم بالاستمرار في هذا الخير العظيم، وليكن شعارنا ودثارنا كما قال الإمام أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. ليست وظيفتنا أن نطلب العلم يوما أو شهرا أو سنة أو عشر أو دون أو أكثر، بل وظيفتنا أن نطلب العلم ونكرر حتى نموت ونحن على هذه الوظيفة. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها وأن نبعث عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. ومما يذكره العلماء في هنا لطيفة أن الإنسان يبعث بالعلم الذي معه، وأدلته كثيرة، منها ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. وحين يقول الكفار: ما لبثوا غير ساعة، قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، حتى لقد استدل بعض العلماء، ولم أرى له حجة في هذا، لكن من باب الفائدة والنكتة التي تذكر هنا، النكتة العلمية لا النكتة المضحكة، فإن النكتة العلمية تذكر. قال بعضهم: لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له ضئرا تكمل رضاعه في الجنة. قال: فكذلك طالب العلم إذا مات وهو على العلم ربما رزقه الله عز وجل الاستمرار في العلم وهو في قبره. لم أرى على هذا دليل، لكن فيها بيان أن العلماء يعني كانوا يتشبثون بالعلم ويرفعون عقيرتهم به، وعندهم أمل عظيم في الاستمرار عليه في جميع الأحوال. قال: باب فضل العلم. بعد أن أتى بكتاب العلم جاء بباب في فضيلة العلم، وذلك أن الإنسان إذا علم فضل الشيء الذي يقدم عليه حرص كل الحرص على الطلب، ولو بذل من أجله الغالي والنفيس، لو بذل من أجله الغالي والنفيس فإنه لا يفرط في العلم، لأن هذا فضله عظيم ولو لم يكن إلا ما يأتي. قال: وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قول الله عز وجل: رب زدني علما. احتج رحمه الله بالقرآن مع كثرة الآثار المروية والأحاديث النبوية على فضل العلم، لكن كأنه يقول: كفى شرفا للعلم أن الله عز وجل هو الذي أثنى عليه وأثنى على أهله. فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم. وأهل العلم داخلون في المؤمنين دخولا أوليا، ومع ذلك عطفهم الله عز وجل على المؤمنين عطف العام الخاص على العام، ليبين أنهم امتازوا على غيرهم بفضيلة فوق الفضيلة، وبمنزلة فوق المنزلة، وبمزية فوق المزية. وهذا كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، فرفعتهم في الدنيا هم أصحاب الفتوى، وهم الخطباء، وهم القضاة، وهم المقدمون على الناس جميعا، الرئيس يحتاجهم، والتاجر يحتاجهم، والعسكري يحتاجهم، والطبيب يحتاجهم، والمجتمع يحتاجهم جميعا. كل المجتمع، كل الأمة الإسلامية بحاجة إلى العالم. وإذا دخلوا في مسجد من هو المقدم؟ العالم. وإذا اجتمعوا في اجتماع من المقدم؟ العالم. وإذا قدر وحصل موت كثير ودفن في القبر أكثر من واحد، يقدم أكثرهم علما. فإذا العالم يقدم ويرفع في الدنيا والآخرة. والله بما تعملون خبير، أي مطلع على عملكم. وهذا فيه تسلية لطلاب العلم، فيا طالب العلم الله مطلع عليك وعالم بظاهرك وباطنك، فلا تخشى من الله عز وجل ضيعة، وما عليك إلا أن تخلص لله عز وجل، وابشر بالرفعة في الدارين، لن يضيعك الله عز وجل أبدا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وطلاب العلم والعلماء قبل ذلك هم الذروة في الصالحين. فقول رب زدني علما فيه إشعار لفضيلة العلم، حيث أن الله عز وجل لم يأمره بالتزود من المال، بالتزود من كذا، بالتزود من كذا، وإنما أمره أن يدعوه بالزيادة من العلم مع ما هو فيه من العلم. فالعالم لا يستغني عن العلم. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله من أحوج الناس إلى العلم؟ قال العلماء. أحوج الناس إلى العلم العلماء. إذن أنت يا طالب العلم الذي قد أبصرت طريق العلم، أحوج من غيرك إلى العلم، أحوج من ذلك المسلم الذي في أمريكا، ومن ذلك المسلم الذي في أندونيسيا، لأنك تؤهل لأن تكون داعيا إلى الله، خطيبا، مؤلفا، مصنفا. قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. إلا في حالة واحدة، إذا كان السائل إذا كان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو كان السائل يسأل عن أمر مهم في دينه، كما في حديث أبي رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة، فدخل رجل قال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجلس على كرسي، قال أحسب قوائمه حديد، فعلمه ما شاء الله أن يعلمه، ثم رجع فأتم خطبته. وإلا في الأصل أن الإنسان يتم ما هو فيه من الحديث. ويؤخذ منه أن بعض الأخوة مثلا حين يرفع يده والمتحدث يتحدث، إذا رآه منشغلا بما هو فيه من الكلام يؤخر، لأن الإنسان إذا انقطع عنه الحديث ربما نسي ما كان قد زواقه في قلبه ونفسه ليحدث به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل كما سيأتي في الحديث فأتم الحديث، فلما انتهى من الحديث قال أين السائل؟ وأجابه. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان ضعفه جماهير أهل العلم وأخرج له البخاري ومسلم اعتمادا، فبعضهم اعتمد هذا الإخراج في توثيق الرجل وبعضهم قال بأن البخاري ومسلم انتقوا من حديثه كما انتقوا من حديث غيره من الضعفاء، وهذا الذي عليه العمل. قال حاء: وحدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي. ليس في التهذيب والتقريب إبراهيم بن المنذر إلا واحد وهو هذا. قال: حدثنا محمد بن فليح، فيها حاء ما أدري قرأناها حاء، المراد بها تحول السند، فعاد. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي، هذا الشيخ البخاري. قال: حدثنا محمد بن فليح ضعيف مثل أبيه. فمحمد بن فليح تابع محمد بن سنان، أو تابعه محمد بن سنان. قال: حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي أو علي، نعم علي، ويقال هلال بن أبي هلال، ويقال هلال بن أسامة بن أبي أسامة، عن عطاء بن يسار الليثي إمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، وقد تقدم وستأتي في كتاب العلم ما يدل على فضل أبي هريرة في هذا الباب. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في أغلب المجالس، يعلمهم الدين، يعلمهم الحكمة. ويعظهم ويتخولهم بالموعظة، فكانوا إذا كانوا عنده يكونون على حال عظيم من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرص. يعني لو يستمر في إيمانهم كما هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حديثه لهم وعند تذكيره لهم لصافحتهم الملائكة، لأنه وقت يزداد فيه الإيمان. وهكذا ينبغي أن تستغل المجالس، لأن المجالس إذا لم تستغل في الطاعة استغلت في غيرها. قيل وقال: جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ رجل غريب. وفي الحديث حديث أنس: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغريب من البادية يسأل ونحن نسمع. متى الساعة؟ أي متى نرى العلامة التي تقوم بعدها الساعة؟ لأنه لا يعلم متى الساعة إلا الله، أو أنه لا يعلم، هذا أعرابي حديث عهد بإسلام، فيسأل متى الساعة على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها وقد أوحى الله إليه بها، لكن كأنها المعنى الأول. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، هذا هو الشاهد، أنه لم يلتفت إليه. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. يعني قالوا: هذا السؤال يعني لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كره النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المسائل وعابها. وقال بعضهم: بل لم يسمع. هذا اختلاف بين الصحابة أنفسهم، الذين قالوا لم يسمع لظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء أجاب، والذين قالوا سمع وكره قالوا لأنه لو لم يكره لأجاب. فكلهم متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أجاب، لكن القسم الأول نظر إلى المصلحة في الإجابة، والقسم الثاني قال لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. الآن بعض الناس إذا سألك ما التفت إليه ربما يغضب ويترك الحلقة ويخرج، بل ينبغي أن يجلس ويسمع ويعي. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، دله النبي صلى الله عليه وسلم على علامة من علاماتها، والساعة لها علامات صغرى وكبرى، وهذه من علاماتها الصغرى. إلا إذا أريد بالأمانة أمانة الدين، بحيث أنه يعني يرفع الدين ولا تقوم في الأرض ولا تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، فهنا العلامة الكبرى، لأن هذه لا تكون إلا بعد خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وموت عيسى بن مريم عليه السلام، وهكذا الريح التي تكون من اليمن تقبض أرواح المؤمنين. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فيها سؤال العالم إذا أشكل شيء، فانظر، هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فلما أخبره بعلامتها سأله أيضا ما معنى إضاعة الأمانة، لأن الأمانة أحيانا هي الدين، الأمانة هي الدين، أو الأمانة شيء معنوي كيف تضيع؟ فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، سواء كان الموسد إليه عالما أو كان الموسد إليه حاكما، إذا لم يكن من أهل هذا الشأن فهو من أسباب انتظار الساعة. يعني الإنسان يعلم الإنسان أن التغير قد حصل في الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسرين على كتاب الله ليلة ليس في الأرض منه آية، ويصبح الناس لا يعرفون صلاة ولا صياما إلا أنه يقول بعضهم: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. فيقبض يرفع العلم وينسى العلم بسبب توسيد الأمر إلى غير أهله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقديما قيل: لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم، ولا صراة إذا جهالهم سادوا. كم قرأنا من الأحاديث